السلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام. هذا لقاء من الله به علينا سبحانه لمدارسة 5 كتب: صفة الجنة للحافظ بن كثير صاحب التفسير المعروف المحدث الكبير والفقيه صاحب التفسير رحمه الله، وتتلوها قراءة من كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، ثم الأداب الشرعية بالمفلح، ثم مختصر زاد المعاد، ثم كتاب النخبة، ثم كتاب شرح نظم الورقات نثرا أو شعرا. وأنبه لشيء رأيته اليوم وهو منتشر، ولا زال أعتب على إخواننا من طلبة العلم نصح العوام، شيء من أعظم القرب للرحيم الرحمن. فالنصح لكل مسلم، لا تنسوا ذلك، ولعل لم يرى أحد ذلك فأعذره. لازلنا نرى من يقبل المصحف، من يقبل المصحف. نعم، سهل في تقبيله بعض المشايخ، لأنه يقول ورثنا أثر عن عكرمة أنه كان يضع المصحف بين شفتيه أو على شفتيه ويبكي ويقول كلام ربي. لكن هذا الأثر أولا لا يصح إسناده، لأنه من طريق ابن مليكة عن عكرمة ولم يلقى، فإسناده ضعيف بسبب الانقطاع، فلا يصح هذا الأثر من تقبيل المصحف. قال ابن تيمية: والحديث يعني والأثر الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، بل البعض يزيد، والبدع تتشقق فيقبله ويسجد عليه. يعني كذا يسوي، يمسك المصحف يقبله ويسجد عليه، يقبله ويسجد عليه. وعندهم بذلك أحوال، تشتد القبل على المصحف في أي حال إذا طاح، كأنه إيش مثلا عرق العجوز ولا شيء، فطاح العجوز فيمسكه كالمعتبر. فإذا سقط المصحف يمسك ابنهم ويعطي من هالقبل ما يعتذر به، يعني كالمعتذر إلى الإخلال بتعظيمه، لأن الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم. وتجده يقبل ويسجد، يقبل ويسجد، يقبل ويسجد إلى آخره، وهذا كله لا أصل له. التقبيل على وجه التعبد ما جاء إلا في أشياء جاءت على صفة يعني التعبد، وش الحجر الأسود فقط. الرحمة بالصبيان، الرحمة بالصبيان، لا تبرك بالصبيان. فقال أعرابي واندهش، شاف النبي يقبل، قال تقبلوا صبيانكم؟ قال ما نقبلهم. قال هذه ما أملك أن نزع الرحمة منكم، الرحمة عبادة، آثارها التأنيس الولد بتقديم، لكن ليس على وجه إيش إيه التبرك بالصغار، على الفطرة لقبلته بيصير لي بركة، على وجه الاتباع للنبي، انه من اثار رحمته انه قبل الصبيان، من اثار الرحمه. فعلى جهه الاتباع، خلاف الاعراب اللي كان ما يقبل الصبيان، كان في المقابل يظهر الرحمه هذه النبي وينويها، فيقول او املك ان نزع الله الرحمه من قلوبكم. حينئذ إذا قبل صبيه على وجه إيش؟ على وجه الرحمة. والعاطفة فلا بأس بذلك. ويقال في علم النفس هذه من باب الإشارة، لأني أنا أحب علم الطب عموما وحق لي، فقد كان ابن عبد البر يقول علم الطب أفضل العلوم بعد علم الشريعة، وسبحان الله هذا كلام نفيس. ليش؟ لأن لاحظنا الشريعة وضعت قسما من التشريع ليش؟ للطب، لأن فيه استبقاء للبدن، والبدن إذا استبقي وسلمت الآلات قامت بعبادة رب الأرض والسماوات سبحانه. أما الإنسان إذا سقم صار طريح الفراش مرض منهك له، حتى كنت أمر بالبعض يقول من القادر أذكر الله من الآلام، تعطل يعني الحواس كلها، لا يصبح يذكر الله، حتى الذكر يصبح عليه صعب. نعم، حتى قراءة القرآن صعبة مع المرض. لذلك صار علم الطب له شرف من هذه الناحية، استبقاء الآلات التي يتعبد بها لرب الأرض والسماوات ويبقاها سليمة. فمن هذا سرت ينبغي أنا وأنت نعتني بعلم الطب، كيف وقد خصص له أئمة الدين كابن القيم وابن مفلح فصول. ابن مفلح حتى تبين الصحة في الطعام فقال إياك أن تجمع بين البصل والسمك فإنه مضر مثلا. ابن القيم أخذ يتكلم عن آحاد الطعام وما يحصل فيها من فساد البدن والإكثار منها كالعدس أو غير ذلك، هذا يدل على عنايتهم بالطب. والرسول أحاديث الطب، بل البخاري خصص كتابا في الطب الكمأة من العين من المن وماءها شفاء للعين. كم واحد شفته الآن مريض بعينه وصفت له الكمأة اللي يسمونها أهل الشام الكمة وهالنجد البقع، فالمقصود أنها تشطر وتغلى ويمسح بها على العين، يمسح بها على العين فتشفي بإذن الله مهما كان مرض العين. العين الموية البيضاء الموية الزرقاء ماءها شفاء للعين. أما قال شفاء العين ولم يحدد أي مرض فنرجو أن تكون من جنس العسل أمراض العين فلم يحدد. نعم، كالقسط، القسط الهندي قال فيه في صحيح البخاري 7 أشفية، ومن أعظم ما يشفي حرق الالتهابات وتسهيل الدم للجلطات. المهم أن المسلم أن يأخذ حظه من طلاب العلم من إيش؟ من الطب. وكنت أرى في الشام في دمشق تعرفت على طالب علم ولعلهم البقايا اللي يكون من ذريتهم من ينصر عيسى، أن أهل الشام فيهم سلفيين لكن قليل، فكنت أنزل عنده في دمشق فأجد له كتب وبحوث في الطب مع كوني طالب علم. المقصود أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بعلم الطب ليستبقي حياته ليطلب العلم ويعلم الناس، أنه لو قصرت حياته بالأمراض والأسقام سبب في ذلك التخليط في الطعام وجعل الدم ثخينا باللي يسمونه الزيوت اللي يسمونه الكوليسترول اللي يسمونه أهل الطب، فحينئذ احتمالية إيقاف حياته كبيرة جدا بجلطات الدماغ أو القلب، وحينئذ والناس محتاجون له لا يزال 30 سنة قدام، وإذا به يتسبب في موت نفسه بجهوة بطنه، نسأل الله العافية. ويحرم الناس علمه الذي أخذه في الحلقات الكثر الكثيرة. كل شيء كما قال شيخ الفوزان من الصدقات الجارية قد يتوقف، يعطونا مثال على الصدقة الجارية، الماء قد ينضب، المسجد قد يهدم، نعم الولد الصالح قد يموت، إلا العلم. فما نشرته لأخيك من فضل صلاة الضحى ومن فضل الشرب جالسا لا قائما، لأنك حضرت حلقات في سنة أبي داود وخاصة الإخوان حريصين على الحضور لا الغائبين، فإن هنا وحينئذ فإنك ستعلم. وهذا لا شك هكذا الغريزة عند الإنسان، إذا رأى الإنسان خالف بيعلمه نفس الذي تعلمه، يقذف الله الغريزة هذه في النفس لنشر علم سبحانه، فسيعلم كل علمتهم في الغالب سيعلمون، نعم سيعلمون، إما رياء وإما إيش إخلاص، نعم فسينتشر العلم رغم أنفك، نعم لابد. يقول والله هذه المعلومة تعلمتها من يسري، من الشيخ يسري أو من فلان قال لي إياها، وكان يحضر حلقات ويقرأ البخاري ويقرأ، المهم وتنتشر هذا ويتوفى، والناس لا يزالوا يعتمد تلك المسألة قالها في عائلته لواحد نشرها، ولا زال سعائد الحسنات تأتي حتى غفر له أو رفع في الجنة درجة. فالمقصود أن الطب مهم أن تتعلمه يا طالب العلم.